بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مسجد الجبهة من مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه التذكرون يظهر حالها مما ذكرناه وحاصل ما ذكرناه أن كل نبات الأرض يجوز السجود عليه واستثني من ذلك ما يكون من المأكول أو من الملبوس. وقلنا إن المراد بالمأكول والملبوس مادة المأكول والملبوس، فإنه استثناء عن النبات، يعني أمر قابل لأن يلبس ولو بمقدمات من غزل ونسج، أو أمر قابل للأكل ولو بطبخ أو بغير طبخ من العلاج، أمر يؤكل في الخارج. فعلى ذلك يترتب أمور، منها ما ذكره قدس الله نفسه من أن التنباك يجوز السجود عليه، والأمر كما ذكره، فإن التنباك نبات غير قابل للأكل، ليس من المأكول، وإن كان يدخن به، ولكن التدخين غير الأكل والشرب، لا يشرب ولا يؤكل، وإنما يستعمل دكانه، وكذلك التتون، يعني مراده بالتنبان أعم من التتون. هذا غير داخل في المأكول، ومعلوم أنه غير داخل في الملبوس أيضا. وأيضا ذكر قدس الله نفسه الفرق بين قشور الثمار وقشور النباتات المأكولة، فمثل البطيخ والرقي والرمان وغير ذلك من القشور التي لا تؤكل، سجود عليها بعد الانفصال. وأما قبل الانفصال فقد تقدم الكلام في الجواز وعدم الجواز. بعد الانفصال لا بأس بالسجود عليها، فإنها من النبات وغير قابل للأكل، غير مستعد للأكل. وأما قشر الخيار أو قشر الباذنجان مثلا، أو قشر التفاح وغير ذلك من القشور القابلة للأكل، أنها تؤكل غالبا، هذه القشور لا يجوز السجود عليها، فإنه من النبات المأكول. وذكر فيما ذكره قدس الله نفسه حكم القبقاب المتخذ من الخشب وحكم اللباس كالقلنسوة المتخذة من الخوص، وكذلك الخشب المستعمل في قراب السيف أو الخنجر. ذكر أنه لا مانع من السجود على هذه الأمور، وإن كان من الملبوس، وذلك لأنه من اللباس غير المتعارف. المذكور في الروايات أن المستثنى إلا ما أكل ولبس أن يكون من اللباس المتعارف، وهذا ليس من اللباس المتعارف، وإن كان قد يستعمل. قد يناقش فيقال في وجه الجواز، فيقال إنه لا يصدق عليه أنه ملبوس القبقاب، بل هو أشبه شيء بالموتو يوكى ويقع تحت القدم، لا أنه من الملبوس فهو غير داخل في الملبوس، وهذا لا وجه له. بل لا إشكال في أن النعل والقبقاب وغيرهما من الملبوس ويصدق عليه اللبس، ولذلك لا يجوز أخذ النعل من الذهب مثلا. لو فرضنا أنه صنع نعله من الذهب فلبس نعلا من الذهب، ملبوس بلا إشكال. اللبس ما يكون مشتملا على البدن نحو اشتمال على اختلاف الألبسة، لا ينحصر اللباس بما لا يكون تحت القدم الجورب من الملبوس ويقع تحت القدم إذا ليس هنا فارق بين الجورب وبين النعل وبين القبقاب وغير ذلك لا من هذه الجهة بل الجواز لأجل ما ذكرناه أن العبرة بما يكون مستعدا لللباس لأن يؤخذ منه اللباس وقلنا إن اللبس أو الأكل لا بد من أن يكون من منافعه الظاهرة أو من إهدى منافعه الظاهرة إما أن المنفعة الظاهرة منحصرة بالأكل أو اللبس أو أن اللبس من أحد المنافع وإن لم تكن المنفعة منحصرة بذلك كالقطن مثلا القطن قد يستعمل في اللباس وقد يستعمل في الفرش وقد يستعمل في غير ذلك ولكن اللبس من منافعه الظاهرة والاستثناء استثناء من النبات فلا عبرة باللبس الفعلي ولا شك في أن اللبس ليس من منافع الخشب وإنما هو منفعة نادرة قد يستعمل في بعض البلدان وفي بعض الأوقات وليس اللبس من المنافع الظاهرة للخشب فلا يقال إن الخشب من الملبوسات نبات ملبوس فليس العبرة بل بكون اللبس منفعة له ولو نادرا وقلنا إن العبرة بكون المادة كذلك كونه ملبوسا فعلا أو غير ملبوس فعلا لا أثر له في الجواز وعدم الجواز فلو لم يصح السدود على القبقاب لم يصح على الخشب إذا فإن المستثنى ليس هو الملبوس الفعلي بل ما يكون قابلا لللبس وبعبارة أخرى ذكرنا أن المناطة ليس بالأكل الفعلي ولا باللبس الفعلي كأن يكون الشيء مأكولا فعلا وأن يكون ملبوسا فعلا ليس الملاك بل هذا اللبس الفعلي أو الأكل الفعلي المأكول فعلا غير قابل أن يفتد عليه لا موضوع له بل العبرة بما يكون قابلا لللبس أو الأكل فإن كان الخشب كذلك يعني قلنا إن الخشب قابل لللبس ولو بجعله قبقابا فيلبس فلا تجوز السجدة على الخشب مطلقا كما لا يجوز السجدة على القطن باعتبار أنه قابل لللباس وإن لم يكن الخشب كذلك لأن اللبس ليس من منافعه الظاهرة فلا يسبق أن الخشب من الملبوس فلا مانع من السجود عليه وإن كان ملبوسا بالفعل فرزنا أنه جعل منه اللباس جعل منه القبقاب واللبس خارجا اللبس الخارجي ليس هو موضوعا لعدم الجواز بل موضوع عدم الجواز ما يكون مستعدا لللبس أو يكون مستعدا للأكل فعلى ذلك كل ذلك لا أشكال فيه يعني يجوز السدود على القبقاب على قراب السيف والخنجر وعلى القلنسوة المتخذة من الخوص وغير ذلك لأن هذه الأمور لا تعد في العرف من الملبوس وإن كان قد يؤخذ منه اللباس نادرا فالظاهر والجواز بل وإن كان الاحتياط الاستحبابي في محله احتاط قدس الله نفسه بعدم جواز السجود ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة من الأمور وتقدم الكلام فيها منها مسألة القرطاس تكلمنا في القرطاس وقلنا إن الظاهر من الروايات جواز السجود عليه اختيارا على ما تقدم معلوم أن جواز السجود على القرطاس إنما يكون فيما إذا لم يكن حائل بين الجبهة وبين القرطاس بحيث لا تتصل الجبهة بالقرطاس كما في الأرض وغير الأرض يعني لا يزيد القرطاس على الأرض فلو فرضنا أن القرطاس مكتوب بحبر له جرم يعني لا يعد عرفا من الأرض بل له جرم كالحبر المتخذ بل من النفط ومن غير النفط يعني من الدخان. إذا فرضنا أن له جرما خارجا بحيث أنه يلمس باليد بعض الأقسام قطعا كذلك، فبالنظر العرفي هذا شيء وضع على القرطاس زائد على القرطاس، وهذا يكون هائلا بين الجبهة وبين القرطاس، فلا تجوز السجدة عليها يعني على ما كتب عليه، لا تجوز السجدة عليه لأنه ليس من النبات ولا من الأرض. وأما القرطاس المفروض أن السجدة لم تقع عليه لوجود الهائل بينهما كما في غير ذلك مما تجوز السجدة عليه، فيعتبر في جواز السجود على الأرض أو نبات الأرض أو القرطاس أن لا يكون هائل في البيت، وإلا فلو كان هائل لا تجوز السجود عليه. وقلنا فيما تقدم يعني تكلمنا في ذلك أنه لا فرق في القرطاس بين ما يتخذ من القطن أو الكتان وما يتخذ من غيرهما للإطلاق المتقدم، كل ما صدق عليه أنه قرطاس لا مانع من السجود عليه على ما تقدم. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا كله إذا لم يجد ما يصح السجود عليه من الأرض أو نبات الأرض أو القرطاس انتقل الأمر إلى المرتبة الثانية، جاز له أن يسجد على ثوبه القطن أو الكتان. لو فرضنا أنه لم يجد ذلك أيضا، لم يكن عنده ثوب من قطن أو كتان، ذكر قد نسأل الله نفسه أنه يسجد على المعادن التي لا يجوز السجود عليها حال الاختيار، كما ذكر من الفيروزة والعقيق وغير ذلك، أو من الذهب والفضة، يسجد على هذه الأمور أو على ظهر كفه، واحتاط في تقديم المعادن على ظهر الكف. فطبعا هنا جهات من الكلام، الجهة الأولى في أصل الانتقال من المرتبة الاختيارية إلى المرتبة الثانية، وهي السجود على الثوب القطن أو الكتان أو على الإطلاق. وردت هنا عدة روايات في أن من لا يتمكن من السجود على الأرض أو نبات الأرض لأن ما يصح السجود عليه، إذا لم يتمكن من ذلك يسجد على ثوبه. وهذه الروايات لا بأس بسند بعضها، وإن كان بعضها قابلا للمناقشة بل فيها مناقشة، والروايات كثيرة. من جملة الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب. هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في التهذيب وكذلك في الاستبصار على ما يذكره صاحب جامع الرواة. ذكر في التهذيب كما هنا في الوسائل، وذكر في الاستبصار عتيبة أن عتيبة بياع القصب، أو بالعكس، أو في التهذيب ذكر عتيبة وذكر في الاستبصار عينه، والظاهر بالأول يعني على ما أبالي. هكذا ذكر صاحب جامع الرباط، فمن ذلك يعلم وفي كتاب الشيخ قدس الله نفسه في الرجال عتبة، يعلم من ذلك أنه رجل واحد، الاختلاف النسخة يعني عتيبة عيينة عتبة بياء القصب قسماوي، هذا رجل واحد، وثقه النجاشي قدس الله نفسه بعنوان عتيبة. فلو صح هذا وأن عيينة بياء القصب هو عتيبة الذي وثقه النجاشي فالرماية سيئة، والمذموم أزيد من الزن أن الأمر كذلك. وإلا فلو فرضنا أن عيينة بياء القصب شخص آخر غير عتيبة إذن ليس هنا توثيق، لم يثبت وثاقته، الرماية حينئذ تكون محل المناقشة من جهة السند. ولكن الظاهر كما ذكره صاحب جامع الرواة أنه رجل واحد، والاختلاف من جهة النسخة في نسخة النجاشي عتيبة وفي نسخة التهذيب أو الاستبصار أيضا عتيبة في الآخر وينا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه، شدة الحر مانعة من السجود على الأرض، لا يتمكن حرجي لا يتمكن من السجود على الأرض، فأسجد عليه. قال عليه السلام نعم ليس به بأس. فيعلم من هذه الرماية أنه ما عدم التمكن من السجود على الأرض أو نبات الأرض مثلا، لأن الأرض حارة لا يمكن السجود على الأرض، يجوز السجود على الثوب. ولا يرد على هذه الرماية ما قد يتوهم من أن الصلاة واجب موسع ويمكن أن لا يصلي في شدة الحر فيصبر ويصلي آخر الوقت، أو يصلي في مكان آخر مسقوف مثلا فلا يكون مبتلا بشدة الحر.
الجواب أنه لألا
فهو متمكن، أو أنه يجعل شيئا بل مما يصح السجود عليه فيسجد عليه. الجواب عن ذلك أن في ذلك الزمان الظاهر أنه لم يكن المسلي هذا المسلي أو غيره متمكنا من جعل ما يصح السجود عليه على ثوبه، بل إما أن يصلي على ثوبه أو يصلي على الأرض، يجعل شيئا آخر من تربة أو خشبة أو حجر، هذا لم يكن متمكنا من، كما هو الحال فعلا في بعض البلدان كالحجاز. فالأمر دائر بين أن لا يصلي فعلا أو يصلي على الثوب تقيتان، حيث لا يمكن الثوب على الأرض. وقد ذكرنا في بحث التقية أن العبرة بالتقية بزمان الصلاة، فلو فرزنا متمكنا من الصلاة بغير تقية في وقت آخر أو في مكان آخر لا يجب عليه تأخير الصلاة أو أن يصلي في مكان آخر، بل يصلي في هذا المكان ويتقي في صلاته فيسجد على ما لا يصح السجود عليه. فهذا الإمام لا يرد على الرماية، يعني بعد ما فرضنا أنه لم يكن متمكنا من جعل شيء. لأنه على خلاف الطبيعة فالأمر دائر بين أن لا يصلي فعلا ولا وكلا، أو يصلي على الأرض وهو حرجي أو يصلي على الثوب. الإمام عليه السلام قال يصلي على ثوبه، قال نعم ليس به بأس. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه ثانيا أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن السلف عن القاسم بن الفزيل السند سيئ، قال قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك، الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد. قال عليه السلام لا بأس به. هذه الرماية من جهة ومن جهة الدلالة الظاهرة. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان أو عباد سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفزيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر أو على ردائه إذا كان تحته مصر أو غير مصر مما لا يسجد عليه، يعني البلاط المصر، مما لا يسكت عليه، فقال عليه السلام لا بأس به. هذا الراوي أحمد بن عمر وهو ثقة أحمد بن عمر الهلال فرز أن المسح الذي كان تحته أو غير المس مما لا يسكت عليه لأنه كان مترجزا من جهة النجاسة لا يسكت عليه أو لوجه آخر لا ندري. على أي حال فرز أن المسح الذي كان تحته أو غير المس لا يسكت عليه
بلبلي.
فمن أزل حر ذي البر يصلي على كم قميصه أو على ردائه قول عليه السلام لا بأس به. هذه الرواية ورد في طريقه عباد أو عباد بن سليمان وهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه ورد في أسناد كامل الزيارات.
جائز الله بأس به. فبقية الرواة
بقول
وما أحمد
بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام إلى آخر الرواية. هذه الرواية لا بأس بها. ما البخصوص سببي وبالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفزيل بن يسار قال كتب رجل إلى أبا الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء؟ قال نعم لا بأس به. هذه الرواية أيضا في سندها عباد بن سليمان ومع ذلك في جملة من الكتب عبر عنه بالسيئة ولا نعرف وجها له للتعبير بالسيئة. إذا اعتمدنا على أسناد كامل الزيارات نعم سيئة وبأس به، لكن هذا لم يكن سابقا أمر جديد. كيفما كان الرواية سيئة بالإسناد عن محمد بن القاسم بن الفزيل بن يسار قال كتب رجل إلى عفن عليه السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه لنجاسة أو غير ذلك؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس به. هذه الروايات معتبرة كما ذكرنا وبعض الروايات أيضا موجود ولكن أسنادها ضعيفة. إنما الكلام فأصل المسألة لا إشكال به، يعني إذا لم يتمكن من السجود على الأرض أو نبات الأرض أو قدر